بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. جزاكم الله خيرا. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا، فقهنا في ديننا، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات تيسير الفقه، ومع اللقاء 43 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الله سبحانه وتعالى سبحانه يحسي أن سوق بالله بدون إن مبيف ومتجيب إن زين زين أنزم كفيف محمد صلى الله عليه وسلم ونفقه في باشا الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى معي أفنى شفى السنة فيلكم سنة 253 فورتراك indem wir über die Erleichterung des Fiqhs sprechen. Und ich begrüße an jeden den Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع كتاب الجنايات. في الدرس الماضي تكلمنا عن تعريف الجناية، وهي التعدي على البدن أو المال أو العرض، وعلمنا أنه يقصد بها في باب الفقه الجناية على البدن، يعني الاعتداء على البدن بالقتل أو بغيره. وتكلمنا عن أقسامها، وتكلمنا عن حكم القتل بغير حق، وانتهينا لقضية الدية وبيان حد الدية في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل عمدا دفع إلى أولياء أو من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة. والحقة هي أنثى البعير للناقة التي بلغت 3 سنوات، تسمى حقة. إنها بلغت كم سنة؟ 3 سنوات. قال 30 حقة وثلاثون جزعة. الجزعة اللي بلغت 4 سنوات، يبقى 30 بلغت فيها الناقة 3 سنوات، وثلاثون بلغت فيها الناقة 4 سنوات، بكده 60 ناقة. قال: وأربعون خلفة. الخلفة هي الناقة التي ولدت وتبعها أولادها. وذلك حتى عندنا العوام يقول لك أنت خلفت، يعني أنجبت، جبت ولد، وتسمى في البعض خلفة. فالناقة اللي بتولد أولادها بيكون حوالين منها عشان الرضاع، وهي تدر اللبن من أجل الرضاعة، فدي بتسمى خلفة. يبقى 40 خلفة، يبقى إذن العدد كله 100 ناقة، يبقى الدية مقدارها 100 ناقة. قال: وما صلحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل. العقل يعني الدية، أو الذين يقومون بدفع الدية، ثم أقارب القاتل أو العائلة. هذا ملخص ما ذكرناه في الدرس الماضي. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، هنتكلم عن شروط القصاص في النفس. ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوافر في باب القصاص؟ وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Rechtsfragen zu Übergriffen auf Leib und Leben. Und dabei haben wir zunächst definiert, was versteht man unter der Jinaya. Und wir haben über ihre Arten gesprochen. Anschließend haben wir über die Tötung selbst gesprochen, über die verschiedenen Arten der Tötungen, dass sie in drei Kategorien eingeteilt wird: der vorsätzlichen Tötung, der quasi vorsätzlichen Tötung und der versehentlichen Tötung. Und wir sind nun bei dem Thema angekommen, der Und dazu hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Hadith gebracht. Und zwar sagte er sallallahu alaihi wasallam: Wer vorsätzlich tötet, wird den Angehörigen des Getöteten übergeben. Wenn sie wollen, töten sie ihn. Wenn sie wollen, nehmen sie die Dia. 30 Hekka-Kamele, das sind Kamele, die weiblich sind und das dritte Lebensjahr erreicht haben. 30 Jeth'ah-Kamele, das sind jene Kamele, die das vierte Lebensjahr erreicht haben und ebenso weiblich sind. Und 40 Kamele, die gebärfähig sind. Und das schließt dann im Grunde die 100 Kamele, die dann übergeben werden. Worauf sie sich darüber hinaus einigen, steht ihnen zu. Dies dient der Verschärfung des Blutgeldes. Also die Dia tritt sozusagen an der Stelle des Qisas. Und heute machen wir weiter mit dem nächsten Kapitel, und zwar die Voraussetzung für den Qisas hinsichtlich des Lebens. Die Voraussetzung für den Qisas hinsichtlich des Lebens.
طبعا القصاص يعني من قتل يقتل. وده حق الأولياء الدم. يعني من قتل عندهم قتيل فلهم الحق في القصاص. أي يطالبوا بالقصاص. وده في القتل الإيش؟ العمد. قتل العمد. فعشان يستحق أولياء المقتول القصاص لابد من توافر أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون القاتل مكلفا وهو البالغ العاقل. أن يكون القاتل مكلفا يعني بالغ عاقل. طبعا البلوغ معلومة علاماته. فالرجل له علامات، منها الاحتلام. الاحتلام يعني إخراج المني، تمام؟ طيب تأخر الاحتلام يبقى أقصى سن للبلوغ 15 سنة. في بعض الذكور يحتلم مبكرا، ممكن على 9 سنين 10 سنين. فإذا احتلم فقد بلغ، إذا احتلم فقد بلغ. البعض بيتأخر، يبقى أقصى سن للتأخير سن كم؟ 15 سنة. وأن يكون عاقلا، فلا قصاص على الصغير. لو طفل قتل لا يقتل، لأنه طفل لا يدرك. والمجنون لا يقتل، لأنه لا يدرك، غايب عنده أداة الإدراك. والمعتوه، المعتوه ده اللي بيسموه العبيط أو الأهبل، يعني لا يميز، خلاص. والنائم، تقول لي في نائم هيقتل؟ أيوه في نائم يقتل، تمام. ممكن نائم يرى فيما يرى النائم كذا كذا ويقتل. في ناس بتمشي وهي نايمة، يعني في بعض الناس عندها مرض إيش؟ المشي. يعني ممكن هو نايم بالليل يخرج ويروح مشاوير ويرجع وما يشعر. عليكم السلام، خلاص كده. فهذا لا يطبق عليه إيش؟ القصاص. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وفي رواية حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. يبقى هؤلاء غير مكلفون، الصف الصغير غير مكلف. ليه؟ لأن التكليف شرطه بعد الإسلام البلوغ والعقل. وعشان كده بنقول يا إخوة الأحكام، لأن بعض الإخوة أحيانا يطبق الأحكام تطبيقا خاطئا مما يؤدي إلى تبغيض الأطفال في الأحكام، فلما يكبر يكره الدين. ليه؟ لأنه كلفه في سن غير تكليف. يجي مثلا قبل سن 7 سنين بنسميه الطفل الغير مميز، قال الفقهاء يحرم تكليفه بالفرائض، يحرم، يعني ما ينفعش تخليه يصوم لأنه غير مميز، لا يدرك معنى الصيام، وبالتالي هيبغض العبادة لأنه لا يدرك يعني صيام، يعني عبادة، فيرى العبادة على أنها نوع من الإلام والتعذيب، فيبدأ يبغض ذلك. إنما إمتى ندربه؟ من سن 7. قبل 7 لا. قبل 7 إيه؟ لا، لأن قبل 7 هو غير مميز. إنه ممكن في رمضان يصوم صيام الحجة. يعني إيه صيام الحجة؟ كل ما تجوع تتغدى. يعني إيه؟ يقول لي أنا صايم يا بابا، ماشي صوم يا حبيبي، بس هشرب عصير، ماشي اشرب عصير. أنا صايم بس هاكل سندوتش، ماشي كل سندوتش. خلاص كده تدربه كده خفيف خفيف. إنما اوعى تخليه يصوم، لأن قبل سن التمييز يحرم، لأنه غير مكلف، لا تكليف ند ولا تكليف إيجاب، لأنه غير مميز. وصل سن 7 يعني وصل سن التمييز. النبي قال عند سن 7 إيش؟ علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين. هنبدأ بقى من 7 ندربه على الفرائض، نجيبه معانا عشان يصلي ونعلمه ازاي يصلي، نعلمه الصيام جزاكم الله خيرا، ونقول له يلا بقى نصوم. مثلا انت عندك العطلة امتى؟ يوم السبت والحد، انتوا في الغرب، طيب خلاص هنصوم السبت والحد، لان ما يقدرش يصوم في المدرسة. ليه؟ طفل لسه 7 سنين، ونهار الصيام طويل جدا، وهو هيروح مدرسة، يعني في مشقة، عنده قريب من 8 حصص، ولا يقوى على ذلك إلا إن كان يقوى. يعني في بعض الأولاد بعد سن 7 يكون ما شاء الله عنده صحة تمام، وعنده عزيمة، ويرغب في الصيام، شجعه، بس قوله لو تعبت افطر، لأن أنت غير مكلف، عشان ما يعذبش نفسه. فهنبدأ ندربه في أيام العطلات. السنة دي مثلا صام 8 أيام وعنده 7 سنين، لأنه بيصوم 2 سبت وحد هو يوم العطلة، تمام كده؟ طيب السنة اللي بعدها يزود يوم كمان في كل أسبوع، السنة اللي بعدها يزود يوم كمان، لغاية ما يقرب من البلوغ هيصوم رمضان كاملا. هيصوم رمضان إيش؟ كاملا. وكذلك في الصلوات، علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين. عارف يعني 7 سنين؟ يعني من سن 7، لأنه قال بعد كده واضربوهم عليها لـ10، من 7 لـ10 كم سنة؟ 3 سنين، صح كده؟ في الـ3 سنين دول مطالب أنت كأب وأنت كأم في كل فرض تأمر الولد والبنت للصلاة. اليوم في كم فرض؟ 5 فروض. السنة فيها كم يوم؟ 365 يوم. اضرب 365 يوم في 5. مين شاطر في الحساب؟ لأن أنا في الحساب تعبان. 1825 ده في السنة. في 3 سنين اضرب 1825 في 3 سنين. خمس ألاف ربعمية خمسة وسبعين أمر. تخيل بقى خلال 3 سنوات أنت كأب وأنت يا أم يلي بتسمعيني عبر البث مطالب، وأنت مطالبة تأمري الولد وتأمري البنت بالصلاة في كل فرض. هل يفعل كثير من الآباء ذلك والأمهات؟ ما انا قلت له ما بيسمعش الكلام. لا ده انت مأمور، ده امر الوجوب. علموا اولادكم الصلاه لسبع سنين، وفي روايه مروا اولادكم بالصلاه لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، انه لا يؤتمن ده ما دام ما بيصليش، مشكله كبيره. فاذا من سن سبعه بنبدا التدريب، يعرف ندربه على العبادات، والتدريب ده اسمه تدريب ندب واستحباب مش وجوب، لانه لا يجب عليه الا بالبلوغ. جميع الاحكام لا تجب على مسلم ولا مسلمه الا بالبلوغ بعد الاسلام، انما قبل البلوغ يبقى مندوب. وده اللي كان الصحابه يقولون: كنا نصوم صبياننا فان بكى الصبي صنعنا له اللعبه من العه، يعني عروسه يلعب بيها كده عشان يكمل صيام، من باب التدريب والند مش الوجوب، لانه لسه وبدليل انه هيبكي، يعني الصيام فيه مشقه عليه وهكذا. ولما كان بيتدرب في العهد ده، عارفين انتوا البيئه اللي كان فيها النبي عليه الصلاه والسلام التسليم؟ ما كانش بيئه فيها مدارس نظاميه زي اليومين دول. الولد بيروح المدرسه من الساعه كام؟ 7 الصبح، بيرجع الساعه 3 4. شوف يوم كامل عنده محاضرات وعنده أنشطة وعنده شويمن وعنده شبيلين. طيب ولازم يأدي، ما يجيب أنا صايم بقى وتعبان ومريض، بقى هيعمل لك مشكلة، صح؟ هيعمل لك مشكلة مع المجتمع ده. فنقول ندربه بتدريب ندب واستحباب في أيام الأجازات العطل، أما في أيام الدراسة نقول له إذا شعرت بالتعب معاك الساندويتش بتاعك كله، شعرت بالتعب والألم معاك العصير اشرب، معاك الماء اشرب، وهكذا. لأنه في مرحلة إيه بقى؟ ندب واستحباب. يبقى قضية التكليف دي مهمة جدا يا إخوة، لابد لطالب العلم أن يميز بين الفرض وبين الندب، ويعرف مراتب الأعمال، ويعرف ما هو الذي يأثم على تركه والذي لا يأثم على تركه ولا على فعله. فنخلي بالنا من الاحكام الشرعيه. فهنا في الحديث قال: رفع القلم عن ثلاثه، وذكر منهم الصبي حتى يحتالم. الصنف الثاني النائم حتى يستيقظ، عشان كده النبي قال: ليس في النوم تفريط. ليس في النوم ايش؟ تفريط. حتى الناس يقول لك: غلبتني عيني. غلبته طبعا. والبعض يقول لك: النوم سلطان. احد الصحابه اتى النبي عليه الصلاه والسلام يطلب منه الرخصه ان يصلي الفجر بعد شروق الشمس، تخيل. فالنبي لم يرخص له. قال: يا رسول الله، انا من قبيله كذا. القبيله دي كانت معروفه بالنوم، انت عارف، يقول لك لو جنبه مش عارف ايه ما يصحاش، هم دول. اي والله العظيم. فالنبي ضحك وقال: اذا صلي اذا استيقظت. ليه؟ ليس في النوم تفريط. فعشان كده دي هيعلمنا اداب معينه، لان احنا في زمن بسبب كثره الجهل بيقع البعض في اغلاط كثيره جدا. يعني مثلا حضرتك ربنا من عليك وصحيت الفجر وجيت تصلي في الجماعة، تمام؟ لقيت العدد في المسجد قليلا وما شفتش العربي بيصلي معاك الفجر. لما تقابله بقى تاني يوم: ايه يا عم عربي، عامل لي طالب علم وملتزم، فين صلاة الفجر؟ بدون ان تتبين حكمت واتهمت وعاتبت ولومت، وده خطأ جسيم. ليه يا أخي؟ ربما العربي كان عنده نخششت، اسمها كده في الشغل، نخششت لآخر الوردية دي تعد الليل وصلى في الشغل يا أخي، ما أدراك. أو ربما أخذ بالأسباب ونام ومصحيش، ده أحيانا بتبقى ظابط المنبه ونايم بدري، صح؟ والمنبه يرن تمسكه ترميه وانت نايم وتشعرش. أنا بتحصل معي أحيانا والله، بروح قايم طفيه ومنام تاني ولا اكني قمت طفيته واستيقظ. يا سبحان الله ازاي حصل ده؟ فاذا النوم سلطان وليس في النوم تفريط. فما تعاتبش حد ولا تلوم على حد، لكن لك ان تنصح وتذكر باهميه صلاه الجماعه واهميه صلاه الفجر، وما تجيش تقع في الخلل الجسيم اللي بيقع فيه بعض المتنطعين. تلاقيه يقول لك ايه، كاتب لك على الفيسبوك كده رساله، ما لي ارى الفجر هواؤه نقيا ما شاء الله، ويرد على نفسه لانه يخلو من انفاس المنافقين. كفر الناس كلها اللي ما جوش الفجر، وللاسف لانه ما يعرفش المناط ولا يفهم النصوص يقول لك مش النبي قال ان اثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء؟ صدق رسول الله، ده في زمن النبي كان الاعمال عندهم ايه؟ التجاره، والتجاره كانت شبه موسميه، رحله الشتاء ورحله الصيف، والباقي بيشتغل برعي الغنم. يعني لو رعى الغنم الصبح بعد الظهر بقى في البيت، بعد العصر بقى في البيت، مش واحد بيشتغل ثلاث ورديات، مش واحد شغال نخششت والثانيه اسمها ميتا ميتاكششت والاولى فوششت، ايه في اربعه كمان اهو. فخلي بالك من مناط الاحكام، وده الخلل اللي بيقع فيه كثير من الشباب بغير علم. هننبي على ده بعد ما يترجم عشان ما تقولش عليه، نخلي اسامه يترجم الان ونكمل ان شاء الله.
Religionsrechtlich verantwortlich sein. Das ist der erste Punkt. Insgesamt sind es vier Punkte. Das schließt mit ein, er muss volljährig sein und zurechnungsfähig sein. Unter volljährig versteht man jemanden, der das Reifalter erreicht hat, das heißt bis zum 15. Lebensjahr, oder er hat davor schon, er ist davor schon reif geworden, das heißt, er hat den vollständigen Raum schon gehabt, das erste Mal. Ab dann gilt er als zurechnungsfähig. Kein Qisas wird vollzogen an einem Minderjährigen, also der nicht das Reifealter erreicht hat, an einem Geisteskranken, also einem Verrückten, einem geistig Schwachen oder einem Schlafenden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, der Stift, also die Verantwortung, der Stift ist von drei Personen aufgehoben. Vom Schlafenden bis er erwacht, vom Kind bis es volljährig wird und vom Geisteskranken bis er wieder zurechnungsfähig wird. Das ist also der Beweis hierzu. Jetzt ist die Frage, ab wann bringt man Kindern bei, um einen Exkurs, der Sheikh Hafidhullah hat einen kleinen Exkurs gemacht, um zu erklären, wie das mit der Kindererziehung ist. Und es ist nicht erlaubt, also es ist tatsächlich haram, kleiner gleich sieben, also sieben Jahre alt, oder kleiner sieben Jahre, also bis zum siebten Lebensjahr, ein Kind zu verpflichten, etwas zu tun, also zu sagen, du musst jetzt Ramadan fasten oder du musst beten. In dem Fall kann das Kind nicht einmal richtig unterscheiden, ist noch nicht unterscheidungsfähig, um überhaupt diesen Pflichten nachzugehen. Aber natürlich spielerisch und auf einfache Art und Weise, wenn das Kind es möchte, kann man natürlich diese Schritte einleiten. Aber ab dem siebten und zehnten Lebensjahr, und dazu hat der Sheikh auch diese schöne mathematische Rechnung gegeben, dass es dann zur Pflicht wird, bei fünf Pflichtgebeten am Tag, auch zu jeder Pflicht, dem Kind zu sagen, komm und bete, also das Kind aufzurufen. Und wenn man jetzt die Rechnung mal durchrechnet, sieht man, es sind 5 mal 365, sprich 1825, mal 3, also für die 3 Jahre, also sind wir bei knapp 4500 Malen in diesen 3 Jahren, wo man das Kind dazu aufruft, aufzustehen und zu beten und der Pflicht nachzugehen. Und das ist eine Sache, die man vernachlässigt, leider. Und dann irgendwann kommt dann die Aussage, ah ja, ich habe aber alles versucht, ich habe alles gemacht, ich habe alles getan, aber das Kind möchte nicht. Nein, du hast leider nicht die Gründe geschaffen, dass das Kind irgendwann diese Liebe zum Gebet entwickelt. Und das muss natürlich auch auf leichte und sanfte Art und Weise stattfinden. Und weiterhin hat der Sheikh das Beispiel gegeben zum Fajr beispielsweise. Es kam ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und bittete ihn um eine Ausnahme, um das Fajr nach Sonnenaufgang erst beten zu dürfen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm das nicht erlaubt, als dann er erklärte und sagte, ja, aber ich komme von dem und dem Stamm. Und dieser Stamm war bekannt dafür, lange zu schlafen.
und über diese Morgenstunden hinaus zu schlafen. Und da gab er ihm diese Entschuldigung und sagte ihm, dann bete, sobald du wach bist. Das, um zu zeigen, dass man unbedingt den Regeln, über die Regeln in Kenntnis gebracht oder diese Regeln lernen sollte, bevor man Urteile fällt. Denn es ist nicht einfach und nicht so, man sollte nicht hingehen und vorschnell urteilen, sondern sich erst einmal das Wissen aneignen.
فإذن البعض للأسف لعدم علمه بيبدأ يتخذ من بعض النصوص الصحيحة ولكن يخطئ في تنزيلها اللي هو بنسميه مناط الدليل. المناط يعني الحالات التي ينطبق عليها الدليل. فمثلا في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء. البيئة اللي كان فيها النبي عليه السلام في المدينة كان فيه منافقون ولا لا؟ أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وده اسمه النفاق الأكبر. ودول دائما أبدا كانوا يشاركوا المسلمين في الظاهر في الأمور الواضحة، إنما يجي مثلا صلاة العشاء في العتمة، وما كانش فيه ساعتها بقى لا كشافات ولا الكلام ده كله. ده كان يصلون يقول لك كنا نصلي الصبح خلف النبي في غلس فلا يرى بعضنا بعضا، فإذا فرغ النبي من صلاة الصبح رأيت من بجواري. يعني تخيل هما داخلين بيصلوا خلف النبي، مش أنا واقف مش عارف مين اللي جنبي أصلا، بنصلي في إيش؟ في غلس، يعني في شدة الظلام، ما كانش فيه بقى لا مصابيح ولا غيره. فبالتالي المنافق متأكد إن محدش هيشوفه ولا حد هيعرفه إن ما جاش، تمام كده؟ فالنبي بقى وما ينطق عن الهوى، فيقول لك إن أثقل صلاتين على المنافقين الفجر وإيش؟ والعشاء. فكان دي علامة على المنافقين في زمن النبوة. إننا في زماننا إحنا المشاغل متعددة والأعمال متنوعة، وبالتالي إياك أن تطلق الأحكام. ولو في منافق في زماننا مش هيجي المسجد أصلا، لا فجر ولا عشاء ولا أي صلاة. يعني معظم أهل النفاق اللي هم ليل ونهار بيهدموا الإسلام دول في الفضائيات وغيرها لا يعرفون للمسجد طريقا أصلا، ده بيجيش المسجد من أصله، إنما دول كانوا في زمن النبي. فأنت ما تجيش تطبق الحكم ده على أخيك اللي بيصلي معك الصلوات الخمس وغاب يوم عن الفجر، غاب يوم إما لعمل وإما لمرض وإما لعلة وإما لغلبة عين، فله عذره، لأن النبي قال ليس في النوم إيه؟ تفريط. فما تجيش تتهم الناس بالنفاق. يبقى الخلل جه منين؟ مش من الدليل ولكن من التنزيل. عشان كده بنقول لك دايما القاعدة، دايما بحاول إن أنا أكررها كثيرا حتى ينضبط لك الفهم. طالب العلم لكي يوفق لابد له من أمرين. الأمر الأول صحة الدليل، الأمر الثاني صحة التنزيل. يبقى أنا عندي صحة الدليل، لا تستدل إلا بالصحيح، آية أو حديث صحيح أو إجماع، تمام؟ طيب اللي أنت هتستدل بيه ده لابد أن تحسن تنزيله على الحالات التي يشملها الدليل. حديث الإمام أحمد بسند جيد، قصة الصحابي الذي شج رأسه، يعني اتجرح في الرأس، نام فقام من نومه جنبا، عنده جنابة، فاستفتى بعض الصحابة هل له من رخصة في التيمم؟ قالوا لا رخصة لك وأنت تستطيع الماء. يبقى استدلوا بآية من القرآن، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، دليل إيه؟ من القرآن أهو. طيب الرجل اغتسل فمات، وصل الأمر إلى النبي، قال قتلوه، قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. كان يكفيه أن يعصب رأسه، يعني يضع الشاش على الرأس أو ضمادة على الجرح ويتيمم، أي من أجل هذا الجرح، ويغسل سائر جسده أو كما قال النبي. يبقى الخطأ جه في الفتوى دي منين؟ هل من الدليل؟ لا، من التنزيل مش من الدليل، إنهم جاءوا بآية من القرآن، إنما ما أحسنوا تنزيلها. الآية دي على الأصحاء، إنما المرضى لا، المريض من أهل الأعذار. عشان كده هتجد باب كبير جدا في الفقه اسمه فقه أهل الأعذار، زي المريض، زي المسافر، زي الحائض، زي النفساء، دول كلهم بنسميهم أهل إيش؟ الأعذار. فلهم فقه يخصهم وفق حالهم. عشان كده لا يتكلم في العلم إلا صاحب العلم، اللي ما عندوش علم نقول له من صمت نجا، اسكت اسكت. ودي قضية مهمة جدا لازم نتعلمها. يبقى قبل ما تستدل بالدليل الصحيح لابد أن تحسن تنزيل هذا الدليل الصحيح عشان ما يبقاش في خلل. يبقى النهاردة مثلا أسامة ما جاش لصلاة الفجر، أقول لعله في العمل، لعله أخذته عينه وليس في النوم تفريط، لعله مريض نسأل عنه ونتبين من حاله، وهكذا. ما نقولش ده منافق عشان ما جاش الفجر، ما نقولش ده متكاسل، ما أدراك أنه متكاسل، لماذا حكمت قبل أن تتبين؟ فلا تتسرع بالأحكام على الناس. وقلت لكم قديما مرة أحدهم جاء لصلاة الفجر، وقدرا في اليوم ده اللي معه مفتاح المسجد ما جاش، فيعمل ايه صاحبنا بقى؟ يصور فيديو وهو بيصلي على باب المسجد، ويصور نفسه ويقول لك مسجد كذا قافلين المسجد في الفجر، وينشر على الجروبات. طبعا انا مسكته وعنفته، قلت سبحان اولا يعني لا يؤمن عليك الرياء والسمعه، يعني كل الناس نايمه وانت اللي جاي تصلي الفجر. اتنين، تشهير بالمسجد وهذا لا يجوز، وتشهير بالقائمين على المسجد وهذا ايضا لا يجوز. ليه؟ لان احنا عندنا حاجه اسمها الاعذار، يعني اللي معاه المفتاح ده مش انسان بشر بينام زي كل البشر، بيكون عنده عمل زي كل البشر، بيمرض كما يمرض البشر، وارد جدا جدا يروح عليه يوم الفجر، وارد. فطبعا هذه الافعال بتدل على الجهل يا اخوه. ولا تلاقي واحد تاني بقى كاتب لك على الفيسبوك حي على الصلاه، صلاه الفجر الصلاه خير من النوم. طب مين هيقراها هو في الفجر ده؟ مين اللي هيفتح الفيسبوك عشان يقرا؟ ما هو اللي صحي هيروح فين؟ المسجد، فمش هيقراها، واللي نايم مش هيقراها. يبقى دي سمعه ورياء، يعني ما شاء الله عليك صاحي لصلاه الفجر. من الاخر عايز تقول للدنيا كلها يا جماعه انا صحيت الفجر، فنقول لك الله يكرمك. ده كان بعض السلف يكتم عبادته عن اهله، يقول لك بعضهم صام 20 سنة النافلة وزوجته لا تعلم. تخيل 20 سنة يصوم الاثنين والخميس وزوجته لا تعلم أنه يصوم. إزاي؟ يقول لك هو عنده دكان يا عربي، فيخرج في الصباح فتدي له الغدا معاه، ياخد الغدا بتاعه وهو ماشي في الطريق يتصدق به، ويروح الدكان يفضل في الدكان لغاية المغرب، يفطر على التمرة والمية ويروح البيت عشان تعمل له العشاء. 20 سنة الزوجة ما تعرف انه بيصوم نافلة. تعال احنا بقى لو صلينا ركعتين قيام وانا هنا في ألمانيا الدنيا كلها هتعرف، لان انا كاتب على الفيسبوك ما اجمل قيام الليل، حيث السكينة والهدوء وحيث الخشوع. ما شاء الله عليك يا ابن، الله يهديك الله يهديك، استر يا ابني عملك الله يرضى عليك، خلي بينك وبين الله خبيئة. فإحنا محتاجين نتأدب يا إخوة في باب الأحكام، محتاجين أدب. وعشان كده بنقول من ضمن مساوئ تلك الصفحات إنها أخرجت الكثيرين من دائرة الإخلاص إلى السمعة والرياء وحظوظ النفس، إلا من رحم ربي وعصم. ده مش بس كده، ده كمان علمتنا سوء النية واتهام الآخرين. يعني ايه؟ ودي بنقولها لكم كثيرا. يجي واحد يبعت مثلا مسألة على الواتس أب، أنا عندي أونلاين، أنا فاتح أخضر، فأنا ما رديتش، يتهمك هو متكبر برد تعلمها ليه وليه بيتأخر في الرد. يا ابني انت فاضي الآن بس انا مش فاضي. انا دلوقتي بعمل بث مباشر وصح وفاتح الانترنت يعني هتلاقي الواتس بتاعي عامل اخضر ايه والله العظيم وهتلاقي الفيسبوك عندي اخضر بس انا ايه ينفع ارد على اسئله وينفع على الواتس افتح الواتس انا اهو شغال على الهاتف اهو قدامه مش هينفع ارد. هخلص معكم الدرس صح طب اخلص اهو هو كان متابع على البث اهو خلص البث طب ما لسه هصلي المغرب جماعه مع المسلمين هنا وبعد المغرب اللي عنده مشكله واللي عنده فتوى واللي دعيني على كوباية شاي واللي بيدعيني على العشاء يا محمد صح؟ يعني أنا برضو مش فاضي يا محمد أنا فاتح يا محمد بس أنا مش فاضي يا محمد والله وحشنا الرز الباكستاني يا محمد فين يا محمد أيام الرز الباكستاني والبرياني يا محمد الله أكبر تمام فهو مفكرك أن أنت قاعد فاضي أنا مش فاضي يا ريت أكون فاضي فلما هفضى هرد عليك فتروح متهمني على طول بيردش علينا بيأخر الرد ليه ده كله احنا مش مهمين مين قالك مش مهم مين قالك ان انت مش مهم عندي لا حبيبي والله انت من اغلى الناس عندي ومن اهم الناس عندي لكن انا عندي ظروف يعني من بقالي يومين عندي ضيوف جايين من شتوتغارت صحي عربي وبيتين معايا في البيت وكنت مدي موعد لاخ يتصل بيا بعد العشاء والله لسه انا متصل بيه وانا جاي في الطريق عندكم التليفون بعيد عني عندي ضيوف مشغول بيهم بيتين معايا في البيت مشغول بيهم بعمل لهم عشاء بعمل لهم كذا بعمل لهم كوبايه شاي قاعد عندهم فتاوى عندهم استفسارات قاعد بسمع منهم طول الليل لغايه بعد الفجر فانت ممكن اتصلت وانا ومين الدكتور محمد جبريل عمال يتصل زي ما انا قلت له ولا سمعت الهاتف والله فبتصل بيه وانا قاعد يضحك بس أفتناه برضه قلنا له 10% على الفتوى. ما دايما فتوى الفلوس دي لازم تظبطهم. المهم كله بيسأل على الفلوس واليورو. فأنا مش فاضي لما أنت كنت فاضي. البعض بيعتقد أسامة فاضي مفكر الشيخ زيه فاضي. لا يا أسامة أنت فاضي لكن الشيخ مش فاضي يا أسامة. بقول للإخوة دايما يعني أنت واحد صح؟ بعت لي سؤال. إنما أنا عندي كم واحد بقى على الفيسبوك 1000 واحد مش أنت لوحدك والله يا إخوة أحيانا تتوه الرسائل من كسراتي وما عرفش أرد على حاجة أنت لو فتحت عندي الواتس هتلاقي أقل حاجة 1000 رسالة مش عارف أرد من كسرة الفتاوى والأسئلة وأنا عندي ضغوط وعندي مواعيد وعندي فعلمنا الإنترنت سوء الظن واتهام الناس مع ان سبحان الله شوف السلف الصالح يكون ايه التمس لاخيك عذرا فان لم تجد ف90 عذرا مش 70 المشهور ده لا الاثر 90 يا واد يا محمد عشان تصححوا المعلومات ده لان مشهور على الالسنه التمس لاخيك عذرا فان لم تجد ف70 عذرا لا الاثر الوارد عن السلف ف90 عذرا قال فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه يعني أحيانا والله بنرد على الفتاة وإحنا بناكل وأنا قاعد باكل مع الإخوة أسألهم كده هم قاعدين جنبهم برد على الفتاة وأنا قاعد على المائدة بس أحيانا ما بعرفش أرد بقى بتبقى الإيد ملحوسة التليفون هيتلحوس مش عارف أرد فبسيبه اقول له انتظر واقعد اكلمه معلش انتظر شويه بس انتظر لما اخلص انا بكلم التليفون اللي جنبي عمال يرن ويهز ويعمل فالشاهد ان تلك الوسائل علمتنا ايه التهمه وسوء الظن فنقول لك مش معنى ان فلان علامه خضراء فاتح الواتس ان هو فاضي ممكن يكون بيكتب على الواتس ممكن يكون الهاتف في ايد ابنه الصغير بيلعب بيه ممكن يكون الهاتف بيعمل عليه بث مباشر او عامل عليه محاضره وذلك بقول دايما يعني الاخ اللي بعت الان السؤال ده ما دخلش كده على الفيس وشافني وانا قاعد على البث المباشر اونلاين ما قراش مواعيد الدروس اللي انا كاتبها كل يوم بكتبها بالمواعيد عارف الموعد ده عندي درس الان ها عمال يبعت اسئله ويتنرفز ويتضايق ويزعل. فدي من مساوئ تلك الوسائل انها علمتنا ايه؟ عدم حسن الظن، ودي مشكلة. فنقول لك التمس لأخيك عذرا، فإن لم تجد فاستسعين، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه. فإذا لابد من ضبط المسائل الشرعية بائخ. فبلاش إنك تنشر كل أعمالك على الفيسبوك الله يرضى عليك. خلي بينك وبين الله خبيئة، بلاش السمعة، بلاش حب الظهور، بلاش أنا بقيم الليل، بلاش أنا خلصت ختمتين من القرآن، بلاش أنا مش عارف إيه في صلاة الفجر، رحت الفجر في جماعة، بص ويقعد يحكي بقى، ورحت المسجد، يا سلام على جمال المسجد في الفجر، وبيحكي على الفيسبوك، ويا سلام، وخالي من أنفاس المنافقين، يا ابن الله يصلح حالك، خلاص يا حبيبي، الدنيا كلها عرفت إن أنت صليت الفجر، ها؟ فبلاش الكلام ده كله، الله يكرمكم، لأن الوسائل دي ده مش بس كده، وبلاش بقى يا خطاب تصور الأكل وتحطه على الفيسبوك، عشان في ناس في فلسطين مش لاقيين تمر ياكلوه، وناس في سوريا على الحدود قاعدين في خيام، وناس في خارج بلادهم، وناس العيش ضيق معهم، وناس مش لاقيين عمل. بلاش الله يكرمك كل شوية تصور قطايب الطعام على الفيسبوك، الله يكرمك بلاش تصور ولادك كل شوية وتحط صورهم على الفيسبوك، فيه اللي محروم من نعمة الولد، فيه العاقر واللي ما عندوش، واللي ابنه مريض، واللي مش لاقي يلبس ابنه، وانت ملبس ابنك ما شاء الله ايه، فياخد له عين، العين حق. بلاش الله يكرمك تحط صورة زوجتك وبناتك، عيب، فين النخوة، بلاش، الله يرضى عليك. فإذا الوسائل دي أخرجت أسرار المسلمين وفضحت أعمال المسلمين، عرفت عنك كل شيء. أنت مش ملاحظ أن أنت لو بتفكر في شيء معين بتلاقي كل الإعلانات عنه؟ عارفين كده ولا لا؟ إيه والله، والله العظيم، يعني أنا من كام أسبوعين كنت بفكر عايز أشتري ساعة أونلاين هدية لحد، يعني لقيت كل إعلانات ساعات يا أبي عبد العزيز، قلت لبعت لأبو يونس خد الرابط ده هات لي الساعة دي. اللي أنت بتفكر بقى فيه محاكاة، خلاص وعرف عنك كل حاجة، بقى في اتصال بينك وبين زبزبات، بينك وبين تلك الوسائل، بيقرأ أفكارك يا واد عن طريق الزبزبات، بتفكر في إيه، أو أنت دخلت على إيه مرة بس عرف اهتماماتك. بقى مرة أنت دخلت تجيب شوز حذاء صح، تلاقي بقى خد عندك شهر كله أحذية يا واد عربي، نجيب لك كل الإعلانات بتاعت الأحذية. ليه؟ لأنك دخلت مرة، شكرا، عرف اهتماماتك. واللي بيخش على الاغاني هيلاقي كله اغاني، وانتوا عارفين بقى الباقي، فخلي بالك لانه بيتجسس عليك، عارف بتروح فين وبتيجي منين، خلي بالك، ها، والا بقى لو صورك وفضحك انت حر، فخلي بالك من عيالك. ماشي يا محمد. التالتة بقى النبي قال ايه؟ قال والمجنون حتى يفيق، وفي رواية يعقل، لأن المجنون غير مكلف. يبقى شرط أول في باب القصاص أن يكون القاتل قتلا عمدا مكلفا، يعني بالغا عاقلا. نعم.
Bis er erwacht, vom Kind, bis es volljährig wird, und vom Geisteskranken, bis er wieder zurechnungsfähig wird. Und hierzu kann man sich auch denken, dass es wichtig ist, niemals mit mangelndem Wissen zu urteilen. Wissen ist in dieser Sache das Wichtigste. Und ein Wissensstrebender sollte auf zweierlei Dinge achten, und zwar auf die Richtigkeit des Beweises, allerdings, also aus Gottes Sünde, allerdings auch auf die Richtigkeit der Anwendung des Beweises. Und hierzu die bekannte Geschichte von dem verletzten Sahabi. Diese Geschichte ist auch bei Imam Ahmed erwähnt worden, der eine Verletzung am Kopf hatte und sich dann bei den Sahaba, also bei anderen Sahaba, sich schlau machen wollte, was er jetzt machen soll. Er ist aufgewacht im Janaba-Zustand, also im großen Zustand der Unreinheit. Und sie sagt, du hast keine Ausrede, du musst mit dem Wasser, musst du, musst du Wudu machen. Das hat er gemacht und das war der Grund dafür, dass er verstarb. Als der Prophet s.a.w. darüber hörte, hat er diese Sahaba getadelt und hat gesagt, wenn sie doch nur gefragt hätten. Also dass man fragt, dass es Ausnahmen gibt. Und im Fiqh, also in der Jurisprudenz des Islams, gibt es ganze Kapitel, ganze Bücher, alleine nur über die Ausnahmen bei bestimmten Angelegenheiten. Weil nicht jeder ist gleich dem anderen. Wie beispielsweise, dass wir heute in diesem Land, in dem wir leben, das können wir auch nicht mit der Zeit des Propheten s.a.w. vergleichen. Wir haben viel mehr Arbeit, viel mehr um uns herum. Manche wachen dann morgens nicht auf, wenn sie den Wecker stellen. Und, und. Das heißt, man darf nicht alles oder die Regeln zu sehr verallgemeinern. Und zu guter Letzt hat der Sheikh noch ein Beispiel gebracht, Hafidhullah, dass man auf seine Absichten und auf seine, dass man nicht vorurteilsbehaftet an Sachen rangehen sollte, sondern immer Ausreden suchen sollte. Wie der Prophet s.a.w. immer sagte, such deinem Bruder eine Ausrede, und wenn es selbst 90 Ausreden sind. Und wenn du keine Ausrede findest, dann sei dir bewusst, dass du selbst sozusagen unwissend über diese Ausrede bist. Also du kennst die Ausrede nicht. Immer Ausreden suchen für die eigenen Geschwister. Ja.
طبعاً وقت المغرب دخل سيأخذ دقيقة واحدة بس أجمل الشروط الثلاثة البقية لأنها واضحة. الشرط الثاني في باب القصاص أن يكون المقتول معصوم الدم لأن مهدر الدم لا قصاص فيه. كمان كان زنى وهو محصن وقتل لأن القتل يكون بيد الحاكم. طيب لو حد قتله مثلاً غيرة على أهل زنى بأهله فقتله فلا قصاص. ليه؟ لأنه مهدر الدم خلاص كده قتل بحق. لكن هذا الذي قتله يعذره الحاكم لأنه تعدى على حق مين؟ الحاكم. يعني يعذره يعني يفرض له العقوبة إما بالحبس أو غيره. طيب إيه كمان؟ لا يقتل الكافر الحربي هذا مهدر الدم يعني الكفار بيقتلوك فإن قتلتهم فلا قصاص. لماذا؟ لأن ده كافر وحربي. كذلك المرتد عن الدين المفارق للجماعة فهذا إن قتل قبل توبته هذا لا قصاص فيه. ولكن كما قلت إن تعدى عليه فرض فالحاكم يعذره لأن الذي يطبق الحدود من؟ الحاكم أو من ينوب عن الحاكم من رجال القضاء وغيرهم. الشرط الثالث التكافؤ بين القاتل والمقتول. الحر بالحر، العبد بالعبد، الأنثى بالأنثى، ولا يقتل مسلم بكافر إلى آخره. الشرط الرابع عدم الولادة، فلا يكون المقتول ولدا للقاتل أو ولد ولد وإن سافر، لأن الأب لا يؤخذ قصاصا بقتل ولده. يعني إن حدث وأب قتل ولده لا قصاص، إنما يحاكم إنما لا يقتل به. قتل ولد ولده وإن سفل، لأن فيها نص قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده، لا يقتل. وطبعا دي لعظم منزلة الأبوة في الإسلام، لعظم منزلة الأبوة في الإسلام. بكده نكون فرغنا من مسألة شروط القصاص. طبعا ده يكون آخر لقاء قبل العطلة، إن قدرت لنا حياة وعدنا هنواصل، فإن لم تكتب لنا حياة فلا تنسونا من دعوة صالحة بالرحمة والمغفرة. قولوا عبدك فلان كان يذكرنا بك يا رب فاغفر له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Geehrte Geschwister, nur ganz schnell die vier Voraussetzungen für den Qisas hinsichtlich des Lebens. Zum einen haben wir intensiv über den Punkt gesprochen, dass der Täter religionsrechtlich verantwortlich sein muss. Danach sind wir auf den Punkt, der zweite Punkt ist, dass der Getötete geschützt Blutes sein muss, sprich, dass er hinsichtlich der Tötung, also dass er kein feindlicher Kriegsteilnehmer ist oder dass er abtrünnig ist oder ein verheirateter Ehebrecher. Also, dass er geschützten Blutes sein muss. Drittens, dass die Gleichwertigkeit zwischen Täter und Getötetem herrschen muss, also hinsichtlich Freiheit, Religion und Sklavenstatus. Und zu guter Letzt, dass es kein Eltern-Kind-Verhältnis zugunsten des Täters bestehen darf. Das heißt, der Getötete darf nicht das Kind des Täters oder ein Nachkomme seines Kindes sein. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Elternteil wird nicht wegen seines Kindes getötet.
بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.